بعد فنيد الإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى، هذا في كتاب تاريخ الأمم والملوك، ذكر بقية الخبر عما كان من الأحداث في السنة 32 و100. تمام الخبر عن سبب البيعة لأبي العباس عبد الله بن محمد بن علي وما كان من أمره. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال أبو جعفر رحمه الله: وقد ذكرنا من أمر أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي ما حضرنا ذكره قبل، عمن ذكرنا ذلك عنه، وقد ذكرنا من أمره وأمر أبي سلمة وسبب عقد الخلافة لأبي العباس أيضا ما أنا ذاكره، وهو أنه لما بلغ أبا سلمة قتل مروان بن محمد إبراهيم الذي كان يقال له الإمام، بدا له في الدعاء الى ولد العباس واضمر الدعاء لغيرهم. وكان ابو سلمه قد انزل ابا العباس حين قدم الكوفه مع من قدم معه من اهل بيته في دار الوليد بن سعد في بني اود، فكان ابو سلمه اذا سئل عن الامام يقول: لا تعجلوا. فلم يزل ذلك من امره وهو في معسكره بحمام اعين حتى خرج ابو حميد وهو يريد الكناسه، فلقي خادما لابراهيم يقال له سابق الخوارزمي فعرفه وكان ياتيهم بالشام، فقال له: ما فعل الامام ابراهيم؟ فاخبره ان مروان قتله غيله، وان ابراهيم اوصى الى اخيه ابي العباس واستخلافه من بعده، وانه قدم الكوفه ومعه عامه اهل بيته، فساله ابو حميد ان ينطلق به اليهم، فقال له سابق: الموعد بيني وبينك غدا في هذا الموضع، وكره سابق ان يدله عليهم الا باذنهم. فرجع أبو حميد من الوادي إلى الموضع الذي وعد فيه سابقا فلقيه، فانطلق به إلى أبي العباس وأهل بيته. فلما دخل عليهم سأل أبو حميد: من الخليفة منهم؟ فقال: داود بن علي، هذا إمامكم وخليفتكم، وأشار إلى أبي العباس، فسلم عليه بالخلافة وقبل يديه ورجليه وقال: مرنا بأمرك، وعزاه بالإمام إبراهيم. وقد كان إبراهيم بن سلمة دخل عسكر أبي سلمة متنكرا، فأتى أبا الجهم فاستأمنه فأخبره أنه رسول أبي العباس وأهل بيته، وأخبره بمن معه وبموضعهم، وأن أبا العباس كان سرحه إلى أبي سلمة يسأله 100 دينار ليعطيها للجمال كراء الجمال التي قدم بهم عليها، فلم يبعث بها إليه. ورجع أبو حميد إلى أبي الجهم فأخبره بحالهم، فمشى أبو الجهم وأبو حميد ومعهما إبراهيم بن سلمة حتى دخلوا على موسى بن كعب، فقص عليهم أبو الجهم الخبر وما أخبره إبراهيم بن سلمة، فقال موسى بن كعب: عجل البعثة إليه بالدنانير وسرحه. فانصرف أبو الجهم ودفع الدنانير إلى إبراهيم بن سلمة وحمله على بغل وسرح معه رجلين حتى أدخلاه الكوفة. ثم قال أبو الجهم لأبي سلمة: وقد شاع في العسكر أن مروان بن محمد قد قتل الإمام، فإن كان قد قتل كان أخوه أبو العباس الخليفة والإمام من بعده. فرد عليه أبو سلمة: يا أبا الجهم، كف أبا حميد عن دخول الكوفة، فإنهم أصحاب رجاف وفساد. فلما كانت الليلة الثانية أتى إبراهيم بن سلمة أبا الجهم وموسى بن كعب فبلغهما رسالة من أبي العباس وأهل بيته، ومشى في القواد والشيعة تلك الليلة. فاجتمعوا في منزل موسى بن كعب، منهم عبد الحميد بن ربعي وسلمة بن محمد وعبد الله الطائي وإسحاق بن إبراهيم وشراحيل وعبد الله بن وسام وغيرهم من القواد، فأتمروا في الدخول إلى أبي العباس وأهل بيته، ثم تسللوا من الغد حتى دخلوا الكوفة وزعيمهم موسى بن كعب وأبو الجهم وأبو حميد الحميري وهو محمد بن إبراهيم، فانتهوا إلى دار الوليد بن سعد فدخلوا عليهم، فقال موسى بن كعب وأبو الجهم: أيكم أبو العباس؟ فأشاروا إليه فسلموا عليه وعزوه بالإمام إبراهيم. وانصرفوا إلى العسكر وخلفوا عنده أبا حميد وأبا مقاتل وسليمان بن الأسود ومحمد بن الحسين ومحمد بن الحارث ونهار بن حسين ويوسف بن محمد وأبا هريرة ومحمد بن فروخ. فبعث أبو سلمة إلى أبي الجهم فدعاه وكان أخبره بدخوله الكوفة، فقال: أين كنت يا أبا الجهم؟ قال: كنت عند إمامي. وخرج أبو الجهم فدعا حاجب بن الصدان فبعثه إلى الكوفة وقال له: دخل فسلم على أبي العباس، فسلم على أبي العباس بالخلافة. وبعث إلى أبي حميد وأصحابه: إن أتاكم أبو سلمة فلا يدخل إلا وحده، فإن دخل وبايع فسبيله ذلك، وإلا فاضربوا عنقه. فلم يلبثوا أن أتاهم أبو سلمة فدخل وحده فسلم على أبي العباس بالخلافة، وأمره أبو العباس بالانصراف إلى عسكره، فانصرف من ليلته. فأصبح الناس قد لبسوا سلاحهم واصطفوا لخروج أبي العباس، وأتوا بالدواب فراكب معه من أهل بيته حتى دخلوا قصر الإمارة بالكوفة يوم الجمعة 12 ليلة خلت من شهر ربيع الآخر. ثم دخل المسجد من دار الإمارة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر عظمة الرب تبارك وتعالى وفضل النبي صلى الله عليه وسلم، وقاد الولاية والوراثة حتى انتهيا. طيب، وقاد الولاية والوراثة حتى انتهي إليه، وعد الناس خيرا ثم سكت. وتكلم داود بن علي وهو على المنبر أسفل من أبي العباس بثلاث درجات، حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أيها الناس، إنه والله ما كان بينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة إلا علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين هذا الذي خلفي. ثم نزل وخرج أبو العباس بعسكر بحمام عين في عسكر أبي سلمة، ونزل معه في حجرته بينهما ستر. وحاجب أبي العباس يومئذ عبد الله بن بسام، واستخلف على الكوفة وأرضها عمه داود بن علي، وبعث عمه عبد الله بن علي إلى أبي عون بن يزيد، وبعث ابن أخيه عيسى بن موسى إلى الحسن بن قحطبة، ويومئذ بواسط محاصر ابن هبيرة. وبعث يحيى بن جعفر بن تمام بن عباس إلى حميد بن قحطبة بالمدائن، وبعث أبا اليقظان عثمان بن عروة بن محمد بن عمار بن ياسر إلى بسام بن إبراهيم بن يسام بالأهواز، وبعث سلمة بن عمرو بن عثمان إلى مالك بن طريف. وأقام أبو العباس بالعسكر أشهرا ثم ارتحل، فنزل المدينة الهاشمية في قصر الكوفة، وقد كانت تنكر لأبي سلمة قبل تحوله حتى عرف ذلك. وفي هذه السنة هزم مروان بن محمد بالزابغ، ذكر الخبر عن هذه الوقت وما كان سببها وكيف كان ذلك. ذكر علي بن محمد أن أبا السري وجبلة بن فروخ وفروخ والحسن بن رشيد وأبا صالح المروزي وغيرهم أخبروه أن أبا عون عبد الملك بن يزيد الأزدي وجهه قحطبة إلى شهرزور من هاوند، فقاتل عثمان بن سفيان وأقام بن ناحية الموصل، وبلغ مروان أن عثمان قد قتل فأقبل من حران فأقبل من حران فنازل منزلا في طريقه، فقال: ما اسم هذا المنزل؟ قالوا: بلوى. قال: بل علوى وبشرى. ثم أتى رأس العين ثم أتى الموصل، فنزل على دجلة وحفر خندقا، فسار إليه أبو عون فنزل الزاب، فوجه أبو سلمة إلى أبي عون عيينة بن موسى والمنهال بن فتان وإسحاق بن طلحة كل واحد في 3000. فلما ظهر أبو العباس بعث سلمة بن محمد في 2000، وعبد الله الطائي في 1500، وعبد الحميد بن 40 الطائي في 2000، ووداس ولا وداس بن نضلة في 500 إلى أبي عون. ثم قال: من يسير إلى مروان من أهل بيته؟ فقال: عبد الله بن علي أنا. فقال: سر على بركة الله. فسار عبد الله بن علي فقدم على أبي عون، فتحول له أبو عون عن سرادقه وخلاه وما فيه، وصير عبد الله بن علي على شرطته حياش بن حبيب الطائي، وعلى أحرسه نصير بن المحتفز. ووجه أبو العباس موسى بن كعب في 30 رجلا على البريد إلى عبد الله بن علي. فلما كان لليلتين خلت من جماد الآخرة 32 ومائة، سأل عبد الله بن علي عن مخاضة فدل عليها بالزاب، فعبر عيينة بن موسى فعبر في 5000، فانتهى إلى عسكر مروان فقاتلهم حتى أمسوا ورفعت لهم النيران فتحاجزوا، ورجع عيينة فعبر المخاضة إلى عسكر عبد الله بن علي، فأصبح مروان فعقد الجسر، سرح ابنه عبد الله يحفر خندقا أسفل من عسكر عبد الله بن علي، فبعث عبد الله بن علي المخارق بن غفار في 4000، فأقبل حتى نزل على 5 أميال من عسكر عبد الله بن علي، فسرح عبد الله بن مروان إليه الوليد بن معاوية فلقي المخارق، فانهزم أصحابه وأسروا وقتل منه يومئذ عدة. بارك لكم. فبعث بهم إلى عبد الله، وبعث بهم عبد الله بن مروان مع الرؤوس، فقال مروان: أدخل علي رجلا من الأسارى. فأتوه بالمخارق وكان نحيفا، فقال: أنت المخارق؟ فقال: لا، أنا عبد من عبيد أهل العسكر. قال: فتعرف المخارق؟ قال: نعم. قال: فانظر هي هذه الرؤوس، هل تراه؟ فنظر إلى رأس منها فقال: هو هذا. فخلى سبيله فريت فخلى سبيله فقال رجل مع مروان حين نظر إلى المخارق ولا يعرفه: لعن الله أبا مسلم حين جاءنا بهؤلاء يقاتلنا بهم. قال علي: حدثنا شيخ من أهل خراسان قال: قال مروان للمخارق: تعرف المخارق؟ إن رأيته فإنهم زعموا أنه في هذه الرؤوس التي أوتينا بها. قال: نعم. قال: عرضوا علي تلك الرؤوس. فنظر فقال: ما أرى رأسه في هذه الرؤوس ولا أراه إلا وقد ذهب. فخلى سبيله وبلغ عبد الله بن علي انهزام المخارق، فقال له موسى بن كعب: اخرج إلى مروان قبل أن يصل الفل إلى العسكر فيظهر ما لقي المخارق. اخرج إلى مروان قبل أن يصل الفل إلى العسكر فيظهر ما لقي المخارق. فدعا عبد الله بن علي محمد بن صول والله صول مشكل الواو، فاستخلفه على العسكر وسار على ميمناته أبو عون وعلى ميسارات مروان الوليد بن معاوية، ومع مروان 3000 من المحمرة ومعه الذكوانية والصحصحية والراشدية. فقال مروان: لما التقى العسكران لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز إن زالت الشمس اليوم ولم يقاتلونا كنا الذين ندفعها إلى عيسى بن مريم، وإن قاتلونا قبل الزوال فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأرسل مروان إلى عبد الله بن علي يسأل الموادعة، فقال عبد الله: كذب ابن زريق، ولا تزول الشمس حتى أطيعه الخيل إن شاء الله. فقال مروان لأهل الشام: قفوا لا تبدأوهم بقتال. فجعل ينظر إلى الشمس، فحمل الوليد بن معاوية بن مروان وهو ختن مروان على ابنته فغضب وشتمه. وقاتل ابن معاوية أهل الميمنة، فانحاز أبو عون إلى عبد الله بن علي، فقال موسى بن كعب لعبد الله بن مر: مر الناس فلينزلوا. فنودي الأرض فنزل الناس وأشروا الرماح وجش وجثوا على الركب فقاتلوهم. فجعل اهل الشام يتاخرون كانهم يدفعون، ومشى عبد الله قدما ويقول: يا رب حتى متى نقتل فيك؟ ونادى: يا اهل خراسان، لا يا لثارات ابراهيم، يا محمد، يا منصور. واشتد بينهم القتال. فقال مروان لقضاعة: انزلوا. فقالوا: قل لبني سليمان فلينزلوا. اختلفوا عليه، لا اله الا الله. فارسل الى السكاسك ان يحملوا، فقالوا: قل لبني عامر فليحملوا. فأرسل إلى السكون أن يحملوا، فقالوا: قل لغطفان فليحملوا. فقال لصاحبه شراطه: انزل. فقال: لا والله ما كنت لأجعل نفسي غرضا. قال: أما والله لا سوء أنك. قال: وددت والله أنك قدرت على ذلك. ثم نازم أهل الشام ونازم مروان وقطع الجسر، فكان من غارق يومئذ أكثر فكان من غرق يومئذ أكثر ممن قتل. فكان في من غارق يومئذ إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك المخلوع، وأمر عبد الله بن علي، فعوقد الجسر على الذهب واستخرجوا الغرق فأخرجوا 300. فكان في من أخرج إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك، فقال عبد الله بن علي: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وأقام عبد الله بن علي في عسكره 7 أيام. فقال رجل من ولد سعيد بن العاص يعير مروان: لج الفرار بمروان. فقلت له: عاد الظلوم ظليما همه الهرب، أين الفرار وترك الملك؟ إذ ذهبت عنك الهوينا فلا دين ولا حسب. فراشة الحلم فرعون العقاب فراشة العلم فرعون العقاب، وإن تطلب نداه فكلب دونه كلب. وكتب عبد الله بن علي إلى أمير المؤمنين أبي العباس بالفتح، وهرب مروان وحوى عسكر مروان بما فيه، فوجد فيه سلاحا كثيرا وأموالا، ولم يجد فيه امرأة إلا جارية كانت لعبد الله بن مروان. فلما أتى العباس كتاب عبد الله بن علي صلى ركعتين ثم قال: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر إلى قوله، وعلمه مما يشاء، وأمر لمن شهد الواقعة بخمسمائة خمسمائة، ورفع أرزاقهم إلى 80. حدثنا احمد بن زهير قال: عن علي بن محمد انه قال: قال عبد الرحمن بن اميه: كان مروان لما لقيه ولا اهل خراسان لا يدبر شيئا الا كان فيه الخلل والفساد. قال: بلغني انه كان يوما هزم واقفا والناس يقتتلون، اذا امر باموال فاخرجت، وقال للناس: اصبروا وقاتلوا فهذه الاموال لكم. فجعل ناس من الناس يصيبون من ذلك المال، فارسلوا اليه: ان الناس قد مالوا على هذا المال ولا نامنه من يذهب به. فارسل الى ابنه عبد الله: انسر في اصحابك الى مؤخر عسكرك، فاقتل من اخذ من ذلك المال وامنعهم. قال عبد الله برايته: فمال عبد الله برايته واصحابه، فقال الناس: الهزيمه، فانهزموا. حدثنا احمد بن علي عن ابي جارود السلمي انه قال: حدثني رجل من اهل خراسان قال: لقينا مروان على الزاب، فحمل علينا اهل الشام كانهم جبال حديد، فجاثونا واشرعنا الرماح، فمالوا عنا كانهم سحابه، وما نحن سبحان الله واكتفى، وانقطع الجسر مما يليهم حين عبروا. فبقي علي رجل من اهل الشام، فخرج عليه رجل منا فقتله الشامي، ثم خرج اخر فقتله حتى ولى بين 3. فقال رجل منا: اطلبوا لي سيفا قاطعا وترسا صلبا. فاعطيناه، فمشى اليه فضربه الشامي فاتقاه بالترس وضرب رجله فقطعها وقتله ورجع، وحملناه وكبرنا، فاذا هو عبيد الله الكابولي. وكانت هزيمة مروان بالزاب فيما ذكر صبيحة يوم السبت 11 ليلة خلت من جماد الآخرة. وفي هذه السنة قتل إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. ذكر الخبر عن سبب مقتله: اختلف أهل السير في أمر إبراهيم بن محمد، فقال بعضهم لم يقتل ولكنه مات في سجن مروان بن محمد بالطاعون. ذكر من قال ذلك: حدثني احمد بن زهير قال: حدثنا عبد الوهاب بن ابراهيم بن خالد بن يزيد بن هريم قال: حدثنا ابو هاشم مخلد بن محمد بن صالح قال: قدم مروان بن محمد الرقه حين قدم متوجها الى الضحاك بسعيد بن هشام بن عبد الملك وابنيه عثمان ومروان وهم في وثاقهم معه، فسرح بهم الى خليفته بحران، فحبسهم في حبسها، ومعهم إبراهيم بن علي بن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن عبد العزيز والعباس بن الوليد وأبو محمد السفياني، وكان يقال له البيطار. فهلك في سجن حران منهم في وباء وقع بحران العباس بن الوليد وابراهيم بن محمد وعبد الله بن عمر. قال: فلما كان قبل هزيمه مروان من الزاب، يوم هزمه عبد الله بن علي بجمعه، خرج سعيد بن هشام ومن معه من المحبسين، فقاتلوا صاحب السجن واخرج في من معه. وتخلف أبو محمد السفياني في الحبس فلم يخرج في من خرج، ومعه غيره لم يستحلوا الخروج من الحبس، فقتل أهل حران فقتل أهل حران ومن كان فيها من فقتل أهل حران ومن كان فيها من الغوغاء سعيد بن قتل أهله فقاتل أهل حران ومن كان فيها من الغوغاء سعيد بن هشام وشراحيل بن مسلمة بن عبد الملك وعبد الملك بن بشر وعبد الملك بن بشر التغلبي. طيب أهلو. وبطريق أرمينية الرابعة وبطريق لا آه بطريق وبطريق أرمينية الرابعة، وكان اسمه كوشان بالحجارة. ولم يلبث مروان بعد قتلهم إلا نحو من 15 ليلة حتى قدم حران منهزما من الزاب، فخلى عن أبي محمد ومن كان في حبسه من المحبسين. وذكر عمر أن عبد الله بن كثير العبدي حدثه عن علي بن موسى عن أبيه أنه قال: هدم مروان على إبراهيم بن محمد بيته فقتله. قال عمرو، قل عمر، مش عمر، عمر مين وعمر مين؟ وحدثني محمد بن معروف بن سويد، قال عمرو أو عمر، وحدثني محمد بن معروف بن سويد، حمل التليفون كان لسه. قال: وحدثني محمد بن معروف بن سويد قال: حدثني ابي عن المهلهلي بن صفوان قال عمر، ثم حدثني المفضل بن جعفر بن سليمان بعده قال: حدثني المهلهلي بن صفوان قال: كنت اخدم ابراهيم بن محمد في الحبس. الالم الازرق من عمان. وكان معه في الحبس عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وشراحيل بن مسلمة بن عبد الملك، فكانوا يتزاورون، وخص الذي بين إبراهيم وشراحيل. فأتاه رسوله يوما بلبن فقال: يقول لك أخوك إني شربت من هذا اللبن فاستطبه، فاستطبته فأحببت أن تشرب منه، فتناوله فشرب، فتوصب من ساعته وتكسر جسده. وكان يوما يأتي فيه شراحيل فأبطأ عليه، فأرسل إليه: جعلت فداك قد أبطأت فما حبسك؟ فأرسل إليه: إني لما شربت اللبن الذي أرسلته إلي أخلفني. فأتاه شراحيل مذعورا وقال: ولا والله الذي لا إله إلا هو ما شربت اليوم لبنا ولا أرسلت به إليك، فإنا لله وإنا إليه راجعون، احتيل لك والله. قال: فوالله ما بات إلا ليلته وأصبح من غد ميتا. فقال إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هاريمة بن هذيل بن الربيع بن عامر بن صبيح بن عدي بن قيس، وقيس هو ابن الحارث بن فهر يفيه: قد كنت أحسبني جلدا فضعضعني قبر بحران فيه عصمة الدين، فيه الإمام وخير الناس كلهم بين الصفائح والأحجار والطين، فيه الإمام الذي عمت طيبته وعيلت كل ذي مال ومسكين، فلا عفى الله عن مروان مظلمة، لكن عفى الله عمن قال آمين. وفي هذه السنة قتل مروان بن محمد بن مروان بن الحكم. ذكر الخبر عن مقتله وقتاله: من قاتله من أهل الشام في طريقه وهارب من الطلب. حدثني احمد بن زهير قال: حدثنا عبد الوهاب بن ابراهيم قال: حدثني ابو هاشم مخلد بن محمد قال: لما انهزم مروان من الزاب كنت في عسكره. قال: كان لمروان في عسكره بالزاب 20 و100 ألف، كان في عسكره 60 ألفا، وكان في عسكر ابنه عبد الله مثل ذلك، والزاب بينهم. فلقي أبو عبد الله بن علي في من معه وأبي عون وجماعة قواد في من معه وأبي عون وجماعة قواد منهم حميد بن قحطبة. فلما هزموا سار إلى حران، وبها أبان بن يزيد بن محمد بن مروان ابن أخيه عامله عليها، فأقام بها نيفا 20 يوما. فلما دنا منه عبد الله بن علي حمل أهله وولده وعياله ومضى منهزما، وخلف بمدينة حران أبان بن يزيد وتحته ابنة لمروان يقال لها أم عثمان. وقدم عبد الله بن علي فتلقاه أبان مسودا مبايعا له، فبايعه ودخل في طاعته، فآمنه ومن كان بحران والجزيرة. ومضى مروان حتى نزل بقن سرين، وعبد الله بن علي متبع له. ثم مضى من قن سرين إلى حمص، فتلقاه أهلها بالأسواق وبالسمع والطاعة، فأقام بها يومين أو ثلاثة، ثم شخص منها. فلما رأوا قلة من معه طمعوا فيه، وقالوا مرعوب منهزم، فاتبعوه بعدما رحل عنهم، فلحقوه بعد على أميان. فلما رأى غبرة خيلهم أكمن لهم في واديين قائدين من مواليه، يقال لأحدهما يزيد والآخر مخلد. فلما دنوا منه وجازوا الكمينين، ومضى الذراري صافهم في من معه وناشدهم، فأبوا إلا مكاثرته وقتاله، فنشب القتال بينهم، وثار الكمينان من خلفهم فهزمهم وقتلهم وقتلتهم خيله حتى انتهوا إلى قريب من المدينة. قال: ومضى مروان حتى مر دمشق، ورأي الوليد بن معاوية بن مروان وهو ختن لمروان متزوج بابنة يقال لها أم الوليد، فمضى وخلفه بها حتى قدم عبد الله بن علي عليه، فحاصره أياما، ثم فتحت المدينة ودخلها عنوة وعتار يوضا أهلها. وقاتل الوليد بن معاوية في من أو قتل الوليد بن معاوية في من قتل، وهدم عبد الله بن علي حائط مدينتها. ومر مروان بالأردن، فشخص معه ثعلبة بن سلامة العامري، وكان عامله عليها وتركها ليس عليها والي، حتى قدم عبد الله بن علي فولي عليها أو فولى. ثم قدم فلسطين وعليها من قبله الرماحس بن عبد العزيز، فشخص به معه، ومضى حتى قدم مصر، ثم خرج منها حتى نزل منزلا منها يقال له بوصير، فبيته عامر بن إسماعيل وشعبة ومعهما خيل أهل الموصل، فقتلوه بها، وهرب عبد الله وعبيد الله ابن مروان ليلة بيت مروان إلى أرض الحبشة، فلاقوا من الحبشة بلاء وقاتلتهم الحبشة، فقتلوا عبيد الله وأفلت عبد الله في عدة ممن معه، وكان فيهم بكر بن معاوية الباهلي، فسلم حتى كان في خلافة المهدي فأخذه فسلم فسلم حتى كان في خلافة المهدي فأخذه نصر بن محمد بن الأشعث عامل فلسطين، فبعث به إلى المهدي. وأما علي بن محمد فإنه ذاكر أن بشر بن عيسى والنعمان أبا السري ومحرز بن إبراهيم وأبا صالح المروزي وعمارة مولى جبريل أخبروه أن مروان لقي عبد الله بن علي في 20 و100 ألف، وعبد الله في 20 ألفا. وعبد الله عبد الله ماشي. فقد خلف هؤلاء في عدد من كان مع عبد الله بن علي يومئذ. فذكر مسلم بن المغيرة عن مصعب بن الربيع الخثعمي، وهو أبو موسى بن مصعب، وكان كاتبا لمروان. قال: لما انهزم مروان وظهر عبد الله بن علي على الشام، طلبت الأمان فآمنني، فإني يوما جالس عنده ومتكئ، إذ ذكر مروان وانهزامه، قال: أشهدت القتال؟ قلت: نعم، أصلح الله الأمير. فقال: حدثني عنه. قال: قلت: لما كان ذلك اليوم قال لي: احذري القوم. فقلت: إنما أنا صاحب قلم ولست صاحب حرب. فأخذ يمنة ويسرة ونظر، فقال: هم 12 ألفا. فجلس عبد الله ثم قال: ما له قاتله الله، ما أحصى الديوان يومئذ فضلا على 12 ألف رجل. رجع الحديث إلى حديث علي بن محمد عن أشياخه. فقال: فنازى مروان حتى أتى مدينة الموصل، عليها هشام بن عمرو التغلبي وبشر بن خزيمة الأسدي وقطع الجسر، فناداهم أهل الشام: هذا مروان. قالوا: كذبتم، أمير المؤمنين لا يفر. فسار إلى بلد فعبر دجلة، فأتى حرانة، ثم أتى دمشق، وخلف بها الوليد بن معاوية، وقال: قاتلهم الله حتى قاتلهم فقال قاتلهم حتى يجتمع أهل الشام. ومضى مروان حتى أتى فلسطين، فنزل نهر أبي فطرس، وقد غلب على فلسطين الحاكم بن ضمعان الجثامي، فأرسل مروان إلى عبد الله بن يزيد بن روح بن زنباع، فأجازه، وكان بيت المال في يد الحكم. وكتب أبو العباس إلى عبد الله بن علي يأمره باتباع مروان، فسار عبد الله إلى الموصل، فتلقاه هشام بن عمرو التغلبي وبشر بن خزيمة وقد سودا في أهل الموصل، ففتحوا له المدينة، ثم سار إلى حران وولى الموصل محمد بن صول. فهذا ما الدار التي حوبس فيها إبراهيم بن محمد، ثم سار من حران إلى منبج وقد سودوا، فنزل منبج وولاها أبا حميد المروروذي، وبعث إليه أهل قنسرين بباعتهم إياه بما أتاه به عنهم أبو أمية التغلبي. قدم عليه عبد الصمد بن علي، أمده به أبو العباس ب4000، فأقام يومين بعد قدوم عبد الصمد، ثم سار إلى قنسرين فأتاه وقد سود أهلها، فأقام يومين ثم سار حتى نزل حمص، فأقام بها أياما وبايع أهلها، ثم سار إلى على مكة، فأقام يومين ثم ارتحل فنزل مزة، قرية من قرى دمشق، فأقام بها. وقدم عليه صالح بن علي مددا، فنزل مرجع ذراء في 8000، معه بساو بن إبراهيم وخفاف والخفاف وشعبته والهيثم بن وسام، ثم سار عبد الله بن علي فنزل على الباب الشرقي، ونزل صالح بن علي على باب الجابية، وأبو عون على باب كيسان، وبسام على باب الصغير، وحميد بن قحطبة على باب تومة، عبد الصمد ويحيى بن صفوان والعباس بن يزيد على باب الفراديس. وفي دمشق الوليد بن معاوية، فحاصروا أهل دمشق والبلقاء، وتعصب الناس بالمدينة، فقتل بعضهم بعضا، وقتلوا الوليد، ففتحوا الأبواب يوم الأربعاء لعشر مضين من رمضان سنة 32، فكان أول من صعد سور المدينة من الباب الشرقي عبد الله الطائي، ومن قبل الباب الصغير ومن قبل باب الصغير بسام بن إبراهيم، فقاتلوا بها 3 ساعات. وأقام عبد الله بن علي بدمشق 15 يوما، ثم سار يريد فلسطين، فنزل نهر الكسوة، فوجه منها يحيى بن جعفر الهاشمية إلى المدينة، ثم ارتحل إلى الأردن فأتوه وقد سودوا، ثم نزل بيسان، ثم سار إلى مرج الروم، ثم أتى نهر أبي فطرس وقد هرب مروان، فأقام بفلسطين. وجاءه كتاب أبي العباس أن وجه صالح بن علي في طلب مروان، فصار صالح بن علي من نهر أبي فطرس في ذي القعدة سنة 32، ومعه ابن فتان وعامر بن إسماعيل وأبو عون، فقدم صالح بن علي أبا عون على مقدمته، وعامر بن إسماعيل الحارثي، وسار فنزل الرملة، ثم سار فنزل ساحل البحر، وجمع صالح بن علي السفن وتجهز يريد مروان وهو وتجهز يريد مروان وهو بالفرماء الفرماء فسار على الساحل، والسفن حذاءه في البحر حتى نزل العريش، وبلغ مروان فأحرق ما كان حوله من علف وطعام وهرب.
الفرمة أو الفرماء، الفرمة
الراء ساكنة؟
الفرمة أو الفرمة ممدودة مكسورة.
نعم، صلى الله عليه. ومضى صالح بن علي فنزل الليلة، ثم سار حتى نزل الصعيد. الليل ده مكان ولا بالليل يعني؟ وبلغه أن خيلا لمروان بالساحل يحرقون الأعلاف أو يحرقون الأعلاف، فوجه إليهم قوادا، فأخذوا رجالا فقدموا بهم على صالح وهو بالفسطاط، فعبر مروان النيل وقطع الجسر وأحرق ما حوله، ومضى صالح يتبعه، فالتقى هو وخيل لمروان على النيل فاقتتلوا، فهزمهم صالح، ثم مضى إلى خليج فصادف عليه خيلا لمروان فأصاب منهم طرفا وهزمهم، ثم سار إلى خليج آخر فعبروا ورأوا رهجا فظنوه مروان، فبعث طليعة عليها الفضل بن دينار ومالك بن قادم، فلم يلقوا أحدا ينكرونه، فرجعوا إلى صالح فارتحل. فنزل موضعا يقال له ذات الساحل، ونزل فقدم أبو عون عامر بن إسماعيل الحارثي، ومعه شعبة بن كثير المازني، فلقوا خيلا لمروان وافوهم فهزموهم وأسروا منهم رجالا، فقاتلوا بعضهم واستحيوا بعضا، فسألوا عن مروان فأخبروهم بمكانه على أن يؤمنوهم، وساروا فوجدوه نازلا في كنيسة في بوصير، ووافوهم في آخر الليل، فهرب الجند وخرج إليهم مروان في نفر يسير فأحاطوا به فقتلوه. قال علي: وأخبرني إسماعيل بن الحسن عن عامر بن إسماعيل أنه قال: لقينا مروان ببوصير ونحن في جماعة يسيرة فشدوا علينا، فانضوينا إلى نخل ولو يعلمون بقلتنا لأهلكونا، فقلت لمن معي من أصحابي: فإن أصبحنا فرأوا قلتنا وعددنا لم ينج منا أحد، وذكرت قول بكير بن مهان: أنت والله تقتل مروان. كأني أسمعك أنت، والله تقتل مروان، كأني أسمعك تقول: دهيد يا جوان كثان، فكسرت جفن سيفي وكسر أصحابي جفون سيوفهم، وقلت: دهيج يا جوان كثان، فكأنها نار صبت عليهم، فانهزموا، وحمل رجل على مروان فضربه بسيفه فقتله، وركب عامر بن إسماعيل إلى صالح بن علي، فكتب صالح بن علي إلى أمير المؤمنين أبي العباس: إن اتبعنا عدو الله الجعدي حتى ألجأناه إلى أرض عدو الله شبيهه فرعون، فقتله بأرضه، فقتلته بأرضه. قال علي، قال أبو طالب الأنصاري، قال حدثنا، طيب، قال علي حدثنا أبو طالب الأنصاري قال: طعن مروان رجل من أهل البصرة يقال له المغود وهو لا يعرفه، فصرعه، فصاح صائح، صرع أمير المؤمنين وابتدروه، فسبق إليه رجل من أهل الكوفة كان يبيع الرمان، فاحتز رأسه، فبعث عامر بن إسماعيل برأس مروان إلى أبي عون، فبعث بها أبو عون إلى صالح بن علي، وبعث صالح برأسه مع يزيد بن هانئ، فكان على شورته إلى أبي العباس يوم الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 32 و100. فرجع صالح إلى الفسطاط، ثم انصرف إلى الشام، فدفع الغنائم إلى أبي عون والسلاح والأموال والرقيق إلى الفضل بن دينار، وخلف أبا عون على مصر. قال علي: وأخبرنا أبو الحسن الخراساني قال: حدثنا شيخ من بكر بن وائل قال: إني لبدير قنا قنا لا بدير لا بدير مع بكير بن ماهان ونحن نتحدث، إذ مر فتى معه قربتان حتى انتهى إلى دجلة فاستقى ماء، ثم رجع فدعاه بكير فقال: ما اسمك يا فتى؟ قال: عامر. قال: ابن من؟ قال: ابن إسماعيل. قال: ابن إسماعيل من بلحارث. قال: وأنا من بلحارث، وكن من بني مسلية. وأنا من بلحارث. قال: فكن من بني مسلية. قال: فأنا منهم. قال: فأنت والله تقتل مروان، لكأني والله أسمعك تقول: يا جوان كثان دهيب. قال علي: حدثنا الكناني قال: سمعت أشياخنا بالكوفة يقولون: بنو مسلية قتلة مروان، وقتل مروان يوم قتل وهو ابن 62 سنة في قول بعضهم، وفي قول آخرين ابن 69، وفي قول آخرين ابن وهو ابن 58، وقتل يوم الأحد 30 بقين من ذي الحجة، وكانت ولايته من حين بويع إلى أن قتل 5 سنين و10 أشهر و16 يوما، وكان يكنى أبا عبد الملك، وزعم هشام بن محمد أن أمه كانت أم ولد كردية. وقد حدثني أحمد بن زهير عن علي بن محمد عن علي بن مجاهد وأبي سنان الجهني أنهما قالا: كان يقال إن أم مروان بن محمد كانت لإبراهيم بن الأشتر، أصابها محمد بن مروان بن الحاكم يوم قتل ابن الأشتر. يوم قتله فأخذها من ثقله، قتله فأخذها من ثقله وهي فأخذها من ثقله وهي تتنيق، فولدت مروان على فراشه، فلما قام أبو العباس دخل عليه عبد الله بن عياش المنتوف، فقال: الحمد لله الذي أبدلنا بحمار الجزيرة وابن أمه النخع ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن أمة النخع، عفوا، الحمد لله الذي أبدلنا بحمار الجزيرة وابن أمة النخع ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عبد المطلب. ففي هذه السنة قتل عبد الله بن علي من قتل بنهر أبي فطرس من بني أمية، وكانوا 72 رجلا. وفيها خلع أبو الورد أبا العباس بقنسرين فبيض وبيضوا معه، ذكر الخبر عن تبيض ولا تبييض أبي الورد وما آل إليه أمره وأمر من بيض معه، تبييض بايعين صاصين. وكان سبب ذلك فيما حدثني أحمد بن زهير قال: حدثني عبد الله بن إبراهيم قال: حدثني أبو هاشم مخلد بن محمد بن صالح قال: كان أبو الورد واسمه مجزات بن الكوثر بن زفر بن حارث الكلابي من أصحاب مروان وقواده وفرسانه، فلما هزم مروان وأبو الورد بقنسرين قدمها عبد الله بن علي فبايعه، ودخل فيما دخل فيه جنده من الطاعة، وكان ولد مسلمة بن عبد الملك مجاورين له ببالس والناعورة، فقدم بالس قائد من قواد عبد الله بن علي من الأزار مردين في 150 فارسا، فبعث بولد مسلمة بن عبد الملك ونسائهم، فشكى بعضهم ذلك إلى أبي الورد، فخرج من مزرعة يقال لها زراعة بني زافر زفر ويقال لها خساف في عدة من أهل بيته، حتى هاجم على ذلك القائد وهو نازل في حصن مسلمة، فقاتله حتى قتله ومن معه، وأظهر التبييض والخلع لعبد الله بن علي ودعا أهل قنسرين إلى ذلك فبيضوا بأجمعهم. وأبو العباس يومئذ بالحيرة، وعبد الله بن علي يومئذ مشتغل بحرب حبيب بن برة المري، فقاتله بأرض البلقاء والبثنية وحوران، وكان قد لقيه عبد الله بن علي في جموعه فقاتلهم، وكان بينه وبينهم وقعات، وكان من قواد مروان وفرسانه، وكان سبب تبييضه الخوف على نفسه وعلى قومه، فبايعته قيس وغيرهم ممن يريهم من أهل تلك الكور البثنية وحوران. حوران غير حوران مدينة الاسم. فلما بلغ عبد الله بن علي تبييضهم دعا حبيب بن مرة إلى الصلح فصالحه وآمنه ومن معه، وخرج متوجها نحو قنسرين للقاء أبي الورد، فمر بدمشق فخلف فيها أبا غانم عبد الحميد بن ربعي الطائي في 4000 رجل من جنده. وكان بدمشق يومئذ امرأة عبد الله بن علي أم البنين بنت محمد بن عبد المطلب النوفلية أخت عمرو بن محمد، وأمهات أولاد لعبد الله وثقال له. فلما قدم حمص في وجهه ذلك انتقض عليه بعده أهل دمشق فبيضوا، ونهضوا مع عثمان بن عبد الأعلى بن صراخة الأزدي قال، فلقوا أبا غانم وأن معه فهزموه وقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة، وانتهبوا ما كان عبد الله بن علي خلف من ثقله ومتاعه ولم يعرضوا لأهله، وبيض أهل دمشق واستجمعوا على الخلاف. ومضى عبد الله بن علي وقد كان تجمع مع أبي الورد جماعة أهل قنسرين، وكاتبوا من يليهم من أهل حمص وتدمر، وقادمهم ألوف وقدمهم ألوف عليهم أبو محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، فرأسوا عليهم أبا محمد ودعوا إليه وقالوا هو السفياني، والسفياني الذي كان يذكر، وهم في نحو من 40,000. فلما دنا منهم عبد الله بن علي وأبو محمد معسكر في جماعته بمرج يقال له مرج الأخرم، وأبو الورد المتولي لأمر العسكر والمدبر له وصاحب القتال والوقائع، وجه عبد الله أخاه عبد الصمد بن علي في 10,000 من فرسان معه، فناهضهم أبو الورد ولقياهم فيما بين العسكرين، واشتجر القتل فيما بين الفريقين، وثبت القوم، وانكشف عبد الصمد ومن معه، وقتل منهم يومئذ ألوف. وأقبل عبد الله حيث أتاه عبد الصمد ومعه حميد بن قحطبة وجماعة من معه من القواد، فالتقوا ثانية بمرج الأخرم فاقتتلوا قتالا شديدا، وانكشف جماعة ممن كان مع عبد الله، ثم ثابوا وثبت لهم عبد الله وحميد بن قحطبة فهزموهم، وثبت أبو الورد في نحو من 500 من أهل بيته وقومه، فقتلوا جميعا. وهرب أبو محمد ومن معه من الكلبية حتى لحقوا بتدمر، وآمن عبد الله أهل قنسرين وسودوا وبايعوه، فدخلوا في طاعته، ثم انصرف راجعا إلى أهل دمشق لما كان من تبييضهم عليه وهزيمتهم أبا غانم. فلما دنا من دمشق هرب الناس وتفرقوا ولم يكن بينهم وقعة، وآمن عبد الله أهلها وبايعوه ولم يأخذهم بما كان منهم. قال: ولم يزل أبو محمد متغيبا هاربا، ولحق بأرض الحجاز، وبلغ زياد بن عبد الله وبلغ زياد بن عبيد الله الحارثي عامل أبي جعفر مكانه الذي تغيب فيه، فوجه إليه خيلا فقاتلوه حتى قتل، وأخذ ابنين له أسيرين، فبعث زياد برأس أبي محمد وابنيه إلى أبي جعفر أمير المؤمنين، فأمر بتخلية سبيلهما وآمنهما. وأما علي بن محمد فإنه ذكر أن النعمان أبا السري حدثه وجبلة بن فروخ وسليمان بن دا طيب وسلي وجبلة بن فروخ وسليمان بن داود وأبو صالح المروزي قالوا: خلع أبو الورد بقنسرين، فكتب أبو العباس إلى عبد الله بن علي وهو بفطرس أن يقاتل أبا الورد، ثم وجه عبد الصمد إلى قنسرين في 7,000 وعلى حرسه مخارق بن غفار وعلى شرطه كلثوم بن شبيب، ثم وجه بعده ذؤيب بن الأشعث في 5,000، ثم جعل يوجه الجنود، فلقي عبد الصمد أبا الورد في جمع كثير، فانهزم الناس عن عبد الصمد حتى أتوا حمص. فبعث عبد الله بن علي العباس بن يزيد بن زياد ومروان الجرجانية وأبا المتوكل الجرجانية، كل رجل في أصحابه إلى حمص، وأقبل عبد الله بن علي بنفسه فنزل على 4 أميال من حمص، وعبد الصمد بن علي بحمص، وكتب عبد الله إلى حميد بن قحطبة، فقدم عليه من الأردن وبايع أهل قنسرين لأبي محمد السفياني زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية وأبو الورد بن أثناء وبايعوا الناس كده كتير وبايعوا الناس وأقام 40 يوما وأتاهم عبد الله بن علي ومعه عبد الصمد وحميد بن قحطبة فالتقوا فاقتتلوا أشد القتال بينهم واضطرهم أبو محمد إلى شعب ضيق فجعل الناس يتفرقون فقال حميد بن قحطبة لعبد الله بن علي على من نقيم هم يزيدون وأصحابنا ينقصون ناجزهم فاقتتلوا يوم الثلاثاء في آخر يوم من ذي الحجة سنة 33 و100 وعلى ميمنة أبي محمد أبو الورد وعلى ميسرته الأصبغ بن ثؤالة فجرح أبو الورد فجرح أبو الورد فحمل إلى أهله فمات ولجأ قوم من أصحاب أبي الورد إلى أجمة فأحرقوها عليهم وقد كان أهل حمص نقضوا وأرادوا إيثار أبي محمد فلما بلغهم هزيمته أقاموا في هذه السنة خلع حبيب بن مرة المري وبيض هو ومن معه من أهل الشام ذكر الخبر عن ذلك ذكر علي عن شيوخه قال بيض حبيب بن مرة المري وأهل البثنية وحوران حوران ولا حوران مرة يضبطها بالضم ومرة بالفتح وعبد الله بن علي في عسكر أبي الورد الذي قتل فيه وقد حدثني أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن إبراهيم قال حدثنا أبو هاشم مخلد بن محمد قال كان تبييض حبيب بن مرة وقتاله عبد الله بن علي قبل تبييض أبي الورد وإنما بيض أبو الورد وعبد الله مشتغل بحرب حبيب بن مرة المري بأرض البلقاء أو البثنية وحوران وكان قد لقيه عبد الله بن علي في جموعه فقتله وكان بينه وبينه وقعات وكان من قواد مروان وفرسانه وكان سبب تبييضه الخوف على نفسه وقومه فبايعه قيس وغيرهم ممن يليهم من أهل تلك الكور البثنية وحوران فلما بلغ عبد الله بن علي تبييض أهل قنسرين دعا حبيب بن مرة إلى الصلح فصالحه ومنه ومن معه وخرج متوجها إلى قنسرين للقاء أبي الورد وفي هذه السنة بيض أيضا أهل الجزيرة وخلعوا أبا العباس وذكر الخبر عن أمرهم وما آل إليه حالهم فيه حدثني أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو هاشم مخلد بن مخلد بن محمد قال كان أهل الجزيرة بيضوا ونقضوا حيث بلغهم خروج أبي الورد وانتقاض أهل قنسرين وساروا إلى حران وأبي حران يومئذ موسى بن كعب فيه 3000 من الجند فتشبث بمدينته وساروا إليه مبيضين من كل وجه وحاصروه ومن معه وأمرهم مشتت ليس عليهم رأس يجمعهم وقدم على تفيئة ذلك وقدم على تفيئة ذلك إسحاق بن مسلم من أرمينية وكان شخص عنه حين بلغه هزيمة مروان فرأسه أهل الجزيرة عليهم وحاصر موسى بن كعب نحو من 20 ووجه أبو العباس أبا جعفر في من معه من الجنود التي كانت بواسط محاصر محاص طيب ووجه أبو العباس أبا جعفر في من من في من مع في من كان معه من الجنود التي كانت بواسط محاصرة ابن هبير محاصرة ابن هبير فمضى حتى مر بقرقيسية وأهلها مبيضون وقد غلقوا أبوابها دونه ثم قدم مدينة الرقة وهم على ذلك وبها بكر بن مسلم فمضى نحو حران ورحل إسحاق بن مسلم إلى الرهاء وذلك في سنة 33 و100 وخرج موسى بن كعب في من معه من مدينة حران فلقوا أبا جعفر وقدم بكر على أخي إسحاق بن مسلم فوجهوا إلى جماعة ربيعة بدارة وماردين ورئيس ربيعة يومئذ الرجل من الحروية يقال له بريكة فصمد إلى أبو جعفر فلاقيهم فقاتلوه بها قتالا شديدا وقاتل وقتل بريكة في المعركة انصرف بكار إلى أخيه إسحاق بالرهاء فخلفه إسحاق بها ومضى في عظم العسكر إلى سميساط فخندق على عسكره وأقبل أبو جعفر في جموعه حتى قابله بكار بالرهاء وكانت بينهما وقعات وكتب أبو العباس إلى عبد الله بن علي في المسير بجنوده إلى إسحاق بسميساط فأقبل من الشام حتى نزل بإزاء إسحاق بسميساط وهم في 60,000 أهل الجزيرة جميعها وبينهم الفرات وأقبل أبو جعفر من الرهاء فكاتبهم
صفحة كم يا
447 سنة فأقبل أهل أبو جعفر من الرهاء فكاتبهم إسحاق وطلب إليهم الأمان فأجابوا إلى ذلك وكتبوا إلى أبي العباس فأمرهم أن يؤمنوه ومن معه ففعلوا وكتبوا بينهم كتابا ووثقوا له فيه فخرج إسحاق إلى أبي جعفر وتم الصلح بينهما وكان عنده من آثر أصحابه فاستقام أهل الجزيرة وأهل الشام وولى أبو العباس أبا جعفر الجزيرة الأرمينية وأذربيجان فلم يزل على ذلك حتى استخلف. وقد ذكر أن إسحاق بن مسلم العقيلي قال هذا أقام بسميساط 7 أشهر وأبو جعفر محاصره. طيب، وكان يقول في عنق بيعة: فأنا لا أدعها حتى أعلم أن صاحبها قد مات أو قتل. فأرسل إليه أبو جعفر: إن مروان قد قتل. فقال: حتى أتيقن. ثم طلب الصلح، فقال: قد علمت أن مروان قد قتل. فآمنه أبو جعفر وصار معه وكان عظيم المنزلة عنده. وقد قيل إن عبد الله بن علي هو الذي آمنه. وفي هذه السنة شخص أبو جعفر إلى أبي مسلم بخراسان لاستطلاع رأيه في قتل أبي سلمة حفص بن سليمان. ذكر الخبر عن سبب مسير أبي جعفر في ذلك وما كان من أمره وأمر أبي مسلم في ذلك. قد مضى ذكري قبل أمر أبي سلمة وما كان من فعله في أمر أبي العباس ومن كان معه من بني هاشم عند قدومهم الكوفة الذي صار به عندهم متهما. فذكر علي بن محمد أن جبلة بن فروخ قال يزيد بن أسيد: قال أبو جعفر: لما ظهر أبو العباس أمير المؤمنين سمرنا ذات ليلة فذكرنا ما صنع أبو سلمة، فقال رجل منا: ما يدريكم لعل ما صنع أبو سلمة كان عن رأي أبي مسلم، ولم ينطق منا أحد. فقال أمير المؤمنين أبو العباس: لئن كان هذا عن رأي أبي مسلم إنا لبعرض بلاء، إلا أن يدفعه الله عنا. طيب، وتفرقنا. فأرسل إلي أبو العباس فقال: ما ترى؟ فقلت: الرأي رأيك. فقال: ليس منا أحد أخص بأبي مسلم منك، فاخرج إليه حتى تعلم ما رأيه، فليس يخفى عليك. فلو قد لقيته فإن كان على عن رأيه أخذنا لأنفسنا، فإن كان عن رأيه أخذنا لأنفسنا، وإن لم يكن عن رأيه طابت أنفسنا. فخرجت على وجل فخرجت على وجل فلما انتهيت إلى الري إذا صاحب الري قد أتاه كتاب أبي مسلم: إنه بلغني أن عبد الله بن محمد توجه إليك، فإذا قدم فأشخصه ساعة قدومه عليك. فلما قدمت أتاني عامل الري فأخبرني بكتاب أبي مسلم وأمرني بالرحيل، فازددت وجلا وخرجت من الري وأنا حذر خائف. فسرت، فلما كنت بنيسابورة إذا عاملها قد أتاني بكتاب أبي مسلم: إذا قدم عليك عبد الله بن محمد فأشخصه ولا تدعه يقيم، فإن أرضك أرض خوارج ولا آمن عليه. فطابت نفسي وقلت: أراه يعنى بأمري. فسرت، فلما كنت من مروة على فرسخين تلقاني أبو مسلم في الناس، فلما دنا مني أقبل يمشي إلي حتى قبل يدي، فقلت: اركب. فركب فدخل مروة، فنزلت دارا فمكثت 3 أيام لا يسألني عن شيء. ثم قال لي في اليوم الرابع: ما أقدمك؟ فأخبرته، فقال: فعلها أبو سلمة أكفيكموه. فدعا مرار بن أنس الضبي فقال: انطلق إلى الكوفة فاقتل أبا سلمة حيث لقيته، وانتهي في ذلك إلى رأي الإمام. فقدم مرار الكوفة فكان أبو سلمة يسمر عند أبي العباس، فقعد في طريقه، فلما خرج قتله، فقالوا: قتله الخوارج. قال علي: فحدثني شيخ من بني سليم عن سالم قال: صحبت أبا جعفر من الري إلى خراسان وكنت حاجبه، فكان أبو مسلم يأتيه فينزل على باب الدار ويجلس في الدهليز ويقول: استأذن لي. فغضب أبو جعفر علي وقال: ويلك، إذا رأيته فافتح له الباب وقل له يدخل على دابتي. ففعلت وقلت لأبي مسلم: إنه قال كذا وكذا. قال: نعم أعلم، واستأذن لي عليه. وقد قيل إن أبا العباس قد كان تنكر لأبي سلمة قبل ارتحاله من عسكره بالنخيلة، ثم تحول عنه إلى المدينة الهاشمية فنازل قصر الإمارة بها وهو متنكر له. قد عرف ذلك منه وكتب إلى أبي مسلم يعلمه رأيه وما كان هم به من الغش وما يتخوف منه. فكتب أبو مسلم إلى أمير المؤمنين: إن كان اطلع على ذلك منه فليقتله. فقال داود بن علي لأبي العباس: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فيحتج عليك بها أبو مسلم وأهل خراسان الذين معك، وحاله فيهم حاله، ولكن اكتب إلى أبي مسلم فليبعث إليه من يقتله. فكتب إلى أبي مسلم بذلك، فبعث بذلك أبو مسلم مرار بن أنس الضبي، فقدم على أبي العباس في المدينة الهاشمية وأعلمه سبب قدومه. فأمر أبو العباس مناديا فنادى: إن أمير المؤمنين قد رضي عن أبي سلمة ودعاه وكساه. ثم دخل عليه بعد ذلك ليلة فلم يزل عنده حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج منصرفا. ثم خرج منصرفا إلى منزله يمشي وحده حتى دخل الطاقات، فعرض له مرار بن أنس ومن كان معه من أعوانه فقتلوه، وأغلقت أبواب المدينة، وقالوا قاتل الخوارج أبا سلمة. ثم أخرج من الغد فصلى عليه يحيى بن محمد بن علي، ودفن في المدينة الهاشمية. فقال سليمان بن مهاجر البجلي: إن الوزير وزير آل محمد أودأ، فمن يشناك كان وزيرا، من يشناؤك يعني يبغضك. وكان يقال لأبي سلمة وزير آل محمد، ولأبي مسلم أمين آل محمد. فلما قتل أبو سلمة توجه أبو العباس أخاه أبا جعفر في 30 رجلا لأبي مسلم، فيهم الحجاج بن ورطاطة وإسحاق بن الفضل الهاشمي. ولما قدم أبو جعفر على أبي مسلم سايره عبيد الله بن الحسين الأعرج وسليمان بن كثير معه. فقال سليمان بن كثير للأعرج: يا هذا، إنا كنا نرجو أن يتم أمركم، فإن شئتم فادعونا إلى ما تريدون. فظن عبيد الله أنه دسيس من أبي مسلم فخاف ذلك، وبلغ أبا مسلم مسايرة سليمان بن كثير إياه، وأتى عبيد الله أبا مسلم فذكر له ما قال سليمان، وظن أنه إن لم يفعل ذلك اغتاله فقتله. فبعث أبو مسلم إلى سليمان بن كثير فقال له: أتحفظ قول الإمام لي من اتهمته فاقتله؟ قال: نعم. قال: فإني قد اتهمتك. فقال: أنشدك الله. قال: لا تناشدني الله وأنت منطوي على غش الإمام. فأمر بضرب عنقه، ولم يرى أحدا ممن كان يضرب عنقه أبو مسلم غيره. وانصرف أبو جعفر من عند أبي مسلم فقال لأبي العباس: لست خليفة ولا أمرك بشيء إن تركت أبا مسلم ولم تقتله. قال: وكيف؟ قال: والله ما يصنع إلا ما أراد. قال أبو العباس: اسكت فاكتمها. وفي هذه السنة وجه أبو العباس أخاه أبا جعفر إلى واسط لحرب يزيد بن عمر بن هبيرة. وقد ذكرنا ما كان من أمر الجيش الذين لاقوه من أهل خراسان مع قحطبة، ثم مع ابنه الحسن بن قحطبة ونزامه، ولحاقه بمن معه من جنود الشام بواسط متحصنا بها. فذكر علي بن محمد عن أبي عبد الله السلمي عن عبد الله بن بدر وزهير بن هنيد وبشر بن عيسى وابي السري أن ابن هبيرة لما انهزم تفرق الناس عنه وخلف على الأثقال قوما فذهبوا بتلك الأموال، فقال له حوثرة: أين تذهب وقد قتل صاحبهم؟ امضي إلى الكوفة ومعك جند كثير فقاتلهم حتى تقتل أو تظفر. قال: بل نأتي واسطا فننظر. قال: ما تزيد على أن تمكره من نفسك وتقتل؟ فقال له يحيى بن حضين: إنك لا تأتي مروان بشيء حب إليه من هذه الجنود، فالزم الفرات حتى تقدم عليه، وإياك وواسطا فتصير في حصار، وليس بعد الحصار إلا القتل، فأبى. وكان أخاف مروان لأنه كان يكتب إليه في الأمر فيخالفه، فخافه إن قدم عليه أن يقتله فأتى واسطا فدخلها وتحصن بها. وسرح أبو سلمة الحسن بن قحطبة فخندق الحسن وأصحابه، فنزلوا فيما بين الزاب ودجلة، وضرب الحسن سرادقه حيال باب المضمار، فأول وقعة كانت بينهم يوم الأربعاء. فقال أهل الشام لابن هبيرة: إذا لنا في قتالهم، فأذن لهم. فخرجوا، وخرج ابن هبيرة على ميمنته ابنه داود، ومعه محمد بن نباتة في ناس من أهل خراسان فيهم أبو العود الخراساني. فالتقوا على ميمنته الحسن وعلى ميمنة الحسن مش ميمنته ميمنتي صح على ميمنة الحسن خازم بن خزيمة وابن هبيرة قبالة باب المضمار، فحمل خازم على ابن هبيرة صح. فهزموا أهل الشام حتى ألجأوهم إلى الخنادق، وبادر الناس باب المدينة حتى غص باب المضمار، ورمى أصحاب العرادات بالعرادات، والحسن واقف، وأقبل يسير في الخير فيما بين النهر والخندق. ورجع أهل الشام فكر عليهم الحسن فحالوا بينه وبين المدينة، فاضطروهم إلى دجلة، فغرق منهم ناس كثير، فتلقوهم بالسفن فحملوهم. وألقى ابن نباتة يومئذ سلاحه واقتحم، فتبعوه بسفينة فركب وتحاجزوا، فمكثوا 7 أيام. ثم خرجوا إليهم يوم الثلاثاء فاقتتلوا، فحمل رجل من أهل الشام على أبي حفص هزار مرد فضربه وانتمى: أنا الغلام السلمي. وضربه أبو حفص وانتمى: أنا الغلام العتكي. فصرعه وانهزم أهل الشام هزيمة قبيحة، فدخلوا المدينة فمكثوا ما شاء الله لا يقتتلون إلا رميا من وراء الفصيل ولا رميا. فبلغ ابن هبيرة وهو في الحصار أن أبا أمية التغليبي تسود، فأرسل أبا عثمان إلى منزله فدخل على أبي أمية في قبته فقال: إن الأمير أرسلني إليك لأفتش قبتك، فإن كان فيها سواد علقته في عنقك وحبلا ومضيت بك إليه، وإن لم يكن في بيتك سواد فهذه 50,000 صلة لك. فأبى أن يدعه أن يفتش قبته، فذهب به إلى ابن هويرة فحبسه، فتكلم في ذلك معن بن زائدة وناس من ربيعة، وأخذوا 3 من بني فزارة فحبسوهم وشتموا ابن هبيرة، فجاءهم يحيى بن حضين فكلمهم فقالوا: لا نخلي عنهم حتى يخلي عن صاحبنا. فأبى ابن هبيرة فقال له: ما تفسد إلا على نفسك وأنت محصور، خلي سبيل هذا الرجل. قال: لا ولا كرامة. فرجع ابن حضين إليهم فأخبرهم، فاعتزل معن وعبد الرحمن بن بشير العجلي، فقال ابن حضين لابن هبيرة: هؤلاء فرسانك قد أفسدتهم، وإن تماديت في ذلك كانوا أشد عليك ممن حصرك. فدعا أبا أمية فكساه وخلى سبيله، فاصطلحوا وعادوا إلى ما كانوا عليه. وخدم أبو نصر مالك بن الهيثم من ناحية سيجستان، فأوفد الحسن بن قحطبة وفدا إلى أبي العباس بقدوم أبي نصر عليه، وجعل على الوفد غيلان بن عبد الله الخزعي، وكان غيلان واجدا على الحسن لأنه سرحه إلى روح بن حاتم مددا له. فلما قدم على أبي العباس قال: أشهد أنك أمير المؤمنين، وأنك حبل الله المتين، وأنك إمام المتقين. فقال: حاجاتك يا غيلان؟ قال: أستغفرك. قال: غفر الله لك. فقال داود بن علي: وفقك الله يا أبا فضالة. فقال لو غيلان: يا أمير المؤمنين، من علينا برجل من أهل بيتك. قال: أوليس عليكم رجل من أهل بيتي الحسن بن قحطبة؟ قال: يا أمير المؤمنين، من علينا برجل من أهل بيتك. فقال أبو العباس مثل قوله الأول، فقال: يا أمير المؤمنين، من علينا برجل من أهل بيتك ننظر إلى وجهه وتقر أعيننا به. قال: نعم يا غيلان. فبعث أبا جعفر فجعل غيلان على شرطه، فقدم واسطا. فقال أبو نصر لغيلان: ما أردت إلى ما صنعت؟ ولا لا ما صنعت؟
إلى ما صنعت؟ ما أردت إلى ما صنعت؟
عندي لا. ما أردت إلى ما صنعت؟ قال: به بد سلامة نشف. فمكث أياما على الشرط، ثم قال لأبي جعفر: لا أقوى على الشرط، ولكني أدلك على من هو أجلد مني. قال: من هو؟ قال: جهور بن مرار. قال: لا أقدر على عزلك، لأن أمير المؤمنين استعملك. قال: اكتب إليه فأعلمه. فكتب إليه أبو العباس أن يعمل برأي غيلان، فولى شرطه جهورا. وقال أبو جعفر للحسن: بغيني رجلا أجعله على حرسي. قال: من قد رضيته لنفسي عثمان بن نهيك، فولي الحرس. قال بشر بن عيسى: ولما قدم أبو جعفر واسطا تحول له الحسن عن حجرته، فقاتلهم أبو نصر يوما، فانهزم أهل الشام إلى خنادقهم، وقد كمل لهم معن وأبو يحيى الجثامي. فلما جاوزهم أهل خراسان خرجوا عليهم فقاتلوهم حتى أمسوا، وترجل لهم أبو نصر، فاقتتلوا عند الخنادق، ورفعت لهم النيران وابن هبيرة على برج باب الخلالين، فاقتتلوا ما شاء الله من الليل، وسرح ابن هبيرة إلى معن أن ينصرف، فانصرف ومكثوا أياما. وخرج أهل الشام أيضا مع محمد بن رباطة ومعن بن زائدة وزياد بن صالح وفرسان من فرسان أهل الشام، فقاتلهم أهل خراسان فهزموهم إلى دجلة، فجعلوا يتساقطون في دجلة. فقال أبو نصر: يا أهل خراسان، مردمان خائنة بيابان، استيدوا برخزيد وبرخزيد أي حاجة. فرجعوا وقد سرع ابنه فحماه روح بن حاتم، فمر به أبوه فقال له بالفارسية: قد قتلوك يا بني، لعن الله الدنيا بعدك. فحملوا على أهل الشام فهزموهم حتى أدخلوهم مدينة واسط، فقال بعضهم لبعض: لا والله لا تفلح بعد عيشتنا أبدا، لا تفلح بعد عيشتنا أبدا. خرجنا عليهم ونحن فرسان أهل الشام، فهزمونا حتى دخلنا المدينة. أهلي وقتل تلك العشية من أهل خراسان بكار الأنصاري، ورجل من أهل خراسان كان من فرسان أهل خراسان، وكان أبو نصر في حصار بن هبيرة يملأ السفن حطبا ثم يضرمها بالنار لتحرق ما مرت به. فكان ابن هبيرة يهيئ حراقات كان فيها كلاليب تجر تلك السفن، فمكثوا بذلك 11 شهرا، فلما طال ذلك عليهم طلبوا الصلح ولم يطلبوه، حتى جاءهم خبر قتل مروان، أتاهم به إسماعيل بن عبد الله القصري وقال لهم: على ما تقتلون أنفسكم وقد قتل مروان؟ وقد قيل إن أبا العباس وجه أبا جعفر عند مقدامه من خراسان منصرفا من عند أبي مسلم إلى ابن هبيرة لحربه، فشخص أبو جعفر حتى قدم على الحسن بن قحطبة وهو محاصر ابن هبيرة بواسط، فتحول له الحسن عن منزله فنزله أبو جعفر، فلما طال الحصار على ابن هبيرة وأصحابه تحنى عليه أصحابه، فقالت اليمانية: لا نعين مروان وآثاره فينا آثاره، وقالت النزارية: لا نقاتل حتى تقاتل مع اليمانية، وكان إنما يقاتل معه الصعاليك والفتيان. وهم ابن هبيرة أن يدعو إلى محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن، فكتب إليه فأبطأ جوابه، وكاتب أبو العباس اليمانية من أصحاب ابن هبيرة وأطمعهم، فخرج إليه زياد بن صالح وزياد بن عبيد الله الحارثيان، ووعد ابن هبيرة أن يصلح له ناحية أبي العباس فلم يفعلها، وجرت السفراء بين أبي جعفر وبين ابن هبيرة حتى جعل له أمانا وكتب به كتابا ما كث يشاور فيه العلماء 40 يوما، حتى رضيه ابن هبيرة، ثم أنفذه إلى أبي جعفر، أنفذه أبو جعفر إلى أبي العباس فأمره بإمضائه، وكان رأي أبي جعفر الوفاء له بما أعطاه، وكان أبو العباس لا يقطع أمرا دون أبي مسلم، فكان أبو الجهم عينا لأبي مسلم على أبي العباس، فكتب إليه بأخباره كلها، فكتب أبو مسلم إلى أبي العباس: إن الطريق السهل إذا ألقيت فيه الحجارة فسد، لا والله لا يصلح طريق فيه ابن هبيرة. ولما تم الكتاب خرج ابن هبيرة إلى أبي جعفر في 1300 من البخارية، فأراد أن يدخل الحجرة على دابته، فقام إليه الحاجب سلام بن سليم فقال: مرحبا بك أبا خالد، انزل راشدا. وقد أطاف بالحجرة نحو من 10,000 من أهل خراسان، فنزل ودعا له بوسادة ليجلس عليها، ثم دعا بالقواد فدخلوا، ثم قال سلام: ادخل أبا خالد. فقال له: أنا ومن معي؟ فقال: إنما استأذنت لك وحدك. فقام فدخل ووضعت له وسادة فجلس عليها، فحادثه ساعة، ثم قام وأتبعه أبو جعفر بصره حتى غاب عنه، ثم ما كاد يقيم عنه يوما ويأتيه يوما في 500 فارس و300 راجل. فقال يزيد بن حاتم لأبي جعفر: أيها الأمير، إن ابن هبيرة لا يأتي فتضعضع له العسكر، وما نقص من سلطانه شيء، فإذا كان يسير في هذه الفرسان والرجالة فما يقول عبد الجبار وجهور؟ فقال أبو جعفر لسلام: قل لابن هبيرة يدع الجماعة ويأتينا في حاشيته نحو من 30. فقال له سلام ذلك، فتغير وجهه وجاء في حاشيته نحو من 30، فقال له سلام: كأنك تأتي مباهية. فقال: إن أمرتم أن نمشي إليكم مشينا. فقال: ما أردنا بك استخفافا، ولا أمر الأمير بما أمر به إلا نظرا لك. فكان بعد ذلك يأتي في 3، مش قال له 30، جه في 30. وذكر أبو زيد أن محمد بن كثير حدثه قال: كلم ابن هبيرة يوما أبا جعفر فقال: يا هناه، أو يا أيها المرء، ثم رجع فقال: يا أيها الأمير، إن عهدي بكلام الناس بمثل ما خاطبتك به حديث، فسبقني لساني إلى ما لم أرده. وألح أبو العباس على أبي جعفر يأمره بقتله وهو يراجعه، حتى كتب إليه: والله لا تقتلنه، أو لا أرسلن إليه من يخرجه من حجرتك ثم يتولى قتله. فأزمع على قتله، فبعث خازم بن خزيمة والهيثم بن شعبة بن ظهير، وأمرهما بختم بيوت الأموال، ثم بعث إلى وجوه من معه من القيسية والمضرية. فأقبل محمد بن نباتة وحوثارة بن سهيل وطارق بن قدامة وزياد بن سويد وأبو بكر بن كعب العقيلي وأبان بن أبشر بن عبد الملك بن بشر في 22 رجلا من قيس وجعفر بن حنظلة وهزان بن سعد. قال: فخرج سلام بن سليم فقال: أين حوثرة ومحمد بن رباتة؟ فقام فدخل وقد أجلس عثمان بن نهيك والفضل بن سليمان وموسى بن عقيل في 100 في حجرة دون حجرته، فنزعت سيوفهما وكتفا. ثم دخل بشر وأبان بن عبد الملك بن بشر ففعل بهما ذلك. ثم دخل أبو بكر بن كعب وطارق بن قدامة، فقام جعفر بن حنظلة فقال: نحن رؤساء الأجناد، ولما يكون هؤلاء يقدمون علينا؟ فقال: ممن أنت؟ قال: من بهراء. فقال: وراءك أوسع لك. فقال: ثم قام هزان فتكلم فأخر. فقال روح بن حاتم: يا أبا يعقوب، نزعت سيوف القوم. فخرج عليهم موسى بن عقيل فقالوا له: أعطيتمونا عهد الله ثم خستم به، أعطيتمونا عهد الله ثم خستم به، إنا لنرجو أن يدرككم الله. وجعل ابن نباتة يضرط في لحية نفسه. فقال له حوثرة: إن هذا لا يغني عنك شيئا. فقال: كأني كنت أنظر إلى هذا. فقتلوا وأخذت خواتيمهم. انطلق خازم والهيثم بن شعبة والأغلب بن سالم في نحو من 100، فأرسلوا إلى ابن هبيرة إنه نريد حمل المال. فقال ابن هبيرة لحاجبه: يا أبا عثمان، انطلق فدلهم عليه. فأقاموا عند كل بيت نفرا، ثم جعلوا ينظرون في نواحي الدار، ومع ابن هبيرة ابنه داود وكاتبه عمرو بن أيوب وحاجبه وعدة من مواليه، وبني له صغير في حجره بني. فجعل ينكر نظرهم، فقال: أقسم بالله إن في وجوه القوم لشرا فشرا. فأقبلوا نحوه، فقام حاجبه في وجوههم، فقال: ما وراءكم؟ فضربه الهيثم بن شعبة على حبل عاتقه فصرع. وقاتل ابنه داود فقتل، وقتل مواليه، ونح الصبي من حجره، وقال: دونكم هذا الصبي. وخر ساجدا فقتل وهو ساجد. ومضوا برؤوسهم إلى أبي جعفر، فنادى بالأمان للناس إلا للحكم بن عبد الملك بن بشر وخالد بن سلمة المخزومي وعمر بن غر. فاستأمن زياد بن عبيد الله لابن ذر، فآمنه أبو العباس، وهرب الحكم، وآمن أبو جعفر خالدا، فقتله أبو العباس ولم يجز أمان أبي جعفر. وهرب أبو علاقة وهشام بن هشيم بن هشيم بن صفوان بن مزيد الفزاريان، فلحقهما حجر بن سعيد الطائي فقتلهما على الزاب. فقال أبو عطاء السندي يرفيه: ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بجاري دمعها لجمود. عشية قام النائحات وشققت جيوب بأيدي مأتم وخدود. فإن تمس مهجور الفناء فربما أقام به بعد الوفود وفود. فإنك لم تبعد على متعهد، بلى كل من تحت التراب بعيد. وقال منقذ بن عبد الرحمن الهلالي يرفيه: منع العزاء حرارة الصدر والحزن والطيب منع العزاء حرارة الصدر والحزن عقد عزيمة الصبر. لما سمعت بوقعة شملت بالشيب لون مفارق الشعر، أفنى الحماة الغر أن عرضت دون الوفاء حبائل الغدر. مالت حبائل أمرهم بفتن مثل النجوم حففن بالبدر. عالى نعيهم فقلت له: هل أتيت بصيحة الحشر؟ لله درك من زعمت لنا أن قد حوته حوادث الدهر. من للمنابر بعد مهلكهم أو من يسد مكارم الفخر؟ فإذا ذكرتهم شكى ألما قلبي لفقد فوارس زهري. قتلى بدجلة ما يغمهم إلا عباب زواخر البحر. فلتبكي نسوتنا فوارسها خير الحماة ليالي الذعر. وذكر أبو زيد أن أبا بكر الباهلي حدثه قال: حدثني شيخ من أهل خراسان قال: كان هشام بن عبد الملك خطب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة ابنته على ابنه معاوية، فأبى أن يزوجه. فجرى بعد ذلك بين يزيد بن عمر وبين الوليد بن القعقاع كلام، فبعث به هشام إلى الوليد بن القعقاع فضربه وحبسه. فقال ابن طيسلة: يا قل خير رجال لا عقول لهم، من يعدلون إلى المحبوس في حلب؟ إلى امرئ لم تصيبه الدهر معضلة إلا استقل بها مسترخي اللبب. وقيل إن أبا العباس لما وجه أبا جعفر إلى واسط لقتال ابن هبيرة كتب إلى الحسن بن قحطبة: إن العسكر عسكرك والقواد قوادك، ولكن أحببت أن يكون أخي حاضرا فاسمع له وأطع وأحسم مؤازرته. وكتب إلى أبي نصر مالك بن الهيثم بمثل ذلك، فكان الحسن المدبر لذلك العسكري وبأمر المنصور.
حسبك يا أبو عمر.
فضل الصفحة السنة سيد.
السنة؟
فضل صفحة واحدة على الثانية دي.
ماشي
طيب، وفي هذه السنة وجه أبو مسلم محمد بن الأشعث على فارس وأمره أن يأخذ عمال أبي سلمة فيضرب أعناقهم ففعل. وفي هذه السنة وجه أبو العباس عمه عيسى بن علي على فارس وعليها محمد بن الأشعث فهم به فقيل له إن هذا لا يسوغ لك، فقال بلى، أمرني أبو مسلم أن لا يقدم علي أحد يدعي الولاية من غيره إلا ضربت عنقه، ثم ارتدى عن ذلك لما تخوف من عاقبته. فاستخلف عيسى بالأيمان المحرجة أن لا يعلو منبرا ولا يتقلد سيفا إلا في جهاد، فلم يلي عيسى بعد ذلك عملا ولا يتقلد سيفا إلا في غزو. ثم وجه أبو العباس بعد ذلك إسماعيل بن علي واليا على فارس. وفي هذه السنة وجه أبو العباس أخاه أبا جعفر واليا على الجزيرة أذربيجان وأرمينية، وجه أخاه يحيى بن محمد بن علي واليا على الموصل. وفيها عزل عمه داود بن علي عن الكفر وسوادها وولاه المدينة ومكة واليمن واليمامة، وولى موضعه وما كان إليه من عمل الكوفة وسوادها عيسى بن موسى. وفيها عزل مروان وهو بالجزيرة عن المدينة الوليد بن عروة، وولاها أخاه يوسف بن عروة. فذكر الواقدي أنه قدم المدينة لأربع خلون من شهر ربيع الأول. وفيها استقضى عيسى بن موسى على الكوفة بن أبي ليلى، وكان العامل على البصرة في هذه السنة سفيان بن عيط المهلبي، وعلى قضائها الحجاج بن أرطاة، وعلى فارس محمد بن الأشعث، وعلى السند منصور بن جمهور، وعلى الجزيرة أرمينية وأذربيجان عبد الله بن محمد، وعلى الموصل يحيى بن محمد، وعلى كور الشام عبد الله بن علي، وعلى مصر أبو عون عبد الملك بن يزيد، وعلى خراسان والجبال أبو مسلم، وعلى ديوان الخراج خالد بن برمك. وحج بالناس في هذه السنة داود بن علي بن عبد الله بن العباس رضي الله. أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا
ثلاثمية أنت بتطلع على طول.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. صلى الله عليكم، جزاكم الله خيرا، حفظ الله أمانة.